وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة غافر الآية 83 و84: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ابتدأ ملك بني العباس سنة 132 للهجرة. أول خلفائهم السفاح أبو العباس. انتهت دولة بني العباس سنة 656 للهجرة على يد التتر بزعامة هولاكو. كان الخليفة العباسي آخر خليفة عباسي المستعصم بالله. عدد خلفاء بني العباس من أولهم إلى آخرهم 38 خليفة. قسم العهد العباسي إلى 3 أقسام تبعا للعنصر الحاكم والمؤثر في إدارة العباد والبلاد. قسم إلى 3 أقسام. قسم من سنة 132 من بداية ملكه إلى سنة 232 تقريبا 100 سنة، من السفاح إلى أول ملك المتوكل أو آخر ملك الواثق. هذا القسم كان الاعتماد فيها على العنصر الفارسي. الخلفاء الذين حكموا في هذه الفترة عددهم 9: السفاح من 132 إلى 136، المنصور من 136 إلى 158، المهدي حكم سنة 1 إلى 59، الهادي 11 سنة من 159 إلى 170، الرشيد من 170 للـ193، الأمين حكم 4 سنوات وشوي، المأمون حكم من 197 أو 198 على اختلاف الروايات للـ218، حكم المعتصم للـ227، الواثق حكم للـ232. قسم الثاني من سنة 232 إلى 324، أقل من 100 سنة بحدود 8 سنوات، من زمن المتوكل إلى زمان المقتدي، عدد الخلفاء 18. طبعا ذكرهم كلهم بيوجب الإطالة وما في داعي. محل الشاهد أن هؤلاء الخلفاء 9 عاصروا الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. ايضا عاصر الأئمة من الخلفاء العصر الثاني المتوكل من 232 لل 247 حكم، المنتصر من 247 لل 248 حكم 6 أشهر بالضبط، المستعين 4 سنوات من 248 لل 252، المعتز من 252 لل 255. في زمانه استشهد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. المهتدي من 255 لل 256، في زمن المعتمد حكم من 256 لل 279، استشهد الإمام العسكري وابتدأت حينئذ الغيبة الصغرى. قسم الثالث من سنة 324 إلى آخر الدولة العباسية كان حكم إمرة الأمراء والاستقلال عن الخليفة العباسي، ولم يبقى للخليفة العباسي إلا الاسم على الدينار يضرب ويخبوله بالجمع، وأما بقية الشؤون كانت تستقل فيها. وأول من استقل دولة الطولونيين أحمد بن طولون في مصر، ثم الحمدانيين في حلب، البويهيين في فارس، والساسيين في بلاد السند، وابتدأ حينئذ عهد الدويلات، عهد الحكم الأمراء. في أوائل الدولة العباسية، هذا من ناحية الخلفاء، في أوائل الدولة العباسية كان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تولى الإمامة سنة 114 للهجرة، زمن الأمويين، وذكرنا الخلفاء اللي عاصروه من زمن الأموي. توفي صلوات الله وسلامه عليه سنة 148 للهجرة، عاصر من العباسيين السفاح لل 136 والمنصور. تولى الإمامة من بعده الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه سنة 148 للهجرة، استشهد سنة 183 للهجرة، عاصر المنصور لل 158، والمهدي ابن المنصور لل 68 المهدي، والهادي ابن المهدي لسنة 1169، واستشهد في زمن الخليفة هارون الرشيد. تولى الإمامة من بعده الإمام الرضا عليه السلام سنة 183، عاصر الرشيد لسنة 192، والأمين لسنة 195، والمأمون طبعا عاش بعد الإمام، لكن استشهد الإمام في زمن المأمون سنة 202 أو 203 على اختلاف الرواية. تولى الإمامة من بعده الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه سنة 202 أو 203، عاصر المأمون لسنة 218، والمعتصم لسنة 220، واستشهد على يديه. بسنة 220 بنى المعتصم مدينة سامراء، لأنه كان عنده ترك كتير، كان عنده غلمان وجواري من الترك كثير جدا، حتى ضج أهل بغداد لجورهم، فانتقل بهم وبنى مدينة سامراء. لما بنيها بالواقع سماها سر من رأى، سميت من قبل العام بساء من رأى لكثرة الجور الصادر منها، ولكثرة الظلم، ولكثرة المنكرات اللي فيها، وشاع اسم ساء من رأى، ثم خففت فسميت سامراء. الإمام الجواد توفي بسنة 220 بعهد المعتصم، وبسنة 220 انتقل المعتصم إلى سامراء. تولى الإمامة من بعده الإمام الهادي، وهو محل البحث في هذا اليوم. من سنة 220 إلى سنة 254 عاصر أو عاش مع المعتصم لسنة 227، مع الواثق لسنة 232، مع المتوكل لسنة 247، مع المنتصر ابن المتوكل الذي حكم 6 أشهر مات سنة 248، وعاصر وعاش مع المستعين ابن المعتصم الذي حكم 4 سنوات إلى سنة 252، ومع المعتز إلى سنة 254 أو 55 على اختلاف الأخبار، أيضا استشهد على يد المعتز. بيبقى الإمام العسكري أبو محمد صلوات الله وسلامه عليه، تولى الإمامة من بعده من سنة 254 لسنة 260 للهجرة، عاصر المعتز أشهرا، ثم المهتدي إلى سنة 255 أو 56 على اختلاف الأخبار، ثم المعتمد إلى سنة 260، وبقي المعتمد إلى سنة 279 على ما قد تقدم. قبل ما ننتقل لشيء من ترجمة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أود الإشارة إلى بعض الأخبار عن خلفاء بن العباس من باب إعطاء الصورة العامة لملكه. المعتصم الذي سمى الإمام الجواد على يد بنت المأمون، والذي بنى سامراء كان يقال له المثمن، يقال له المثمن لأنه ثامن خلفاء ابن العباس، والثامن من ولد العباس، والثامن أولاد الرشيد، ملك سنة 18، ملك سنة 18 و200، ملكه كانت 8 سنوات و8 أشهر و8 أيام، مولده سنة 78، عاش 48 سنة، طالعه العقرب وهو ثامن برش، فتح 8 فتوح، قتل 8 أعداء، خلف 8 ذكور و8 إناث، مات لثماني بقينا من ربيع الأول، عشان هيك سموه بالمثمن. المعتصم بيقول عنه الحافظ السيوطي، بيقول إذا غضب لا يبالي من قتل، كان أول من أكثر الطعام، كان ينفق على الطعام حتى بلغ إنفاقه على الطعام في اليوم الواحد 1000 دينار، كان من أشد الناس بطشا، كان يجعل زند الرجل بين إصبعيه فيكسره قد ما كان عنده شد. هو أول الخلفاء الذين أدخل هو أول الخلفاء الذين أدخلوا الأتراك إلى القصر، كان يتشبه بملوك الأعاجم ويمشي مشيهم، بلغت غلمانه الأتراك مواليه الخدم اللي عنده اللي هو بملكهم 12,000. هجاه دعبل بهذه الأبيات: ملوك بني العباس في الكتب 7، ولم يأتنا في ثامن منهم الكتب، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 غداة ثووا فيها، وثامنهم كلب، وإني لأزهي كلبهم عنك. والخطاب للمعتصم، لأزهي إنه يعني فضل، وإني لأزهي كلبهم عنك رغبة، لأنك ذو ذنب وليس له ذنب، وقد ضاع أمر الناس حيث يسوسهم وصيف أحد غلمان الأتراك، وأشناس كذلك، هو كان ضابط في جند الأتراك، وصيف وأشناس وقد عظم الخط. طبعا بالنسبة إلى المعتصم، بنى قصر بالميدان وجلس فيه، فدخل عليه الناس، طلب أنه من إسحاق الموصلي كان أشهر المغنين في الدولة العباسية، طلب منه أن يعمل قصيدة ويغنيها لما بفوت على القصر، كان القصيدة مطلعها وغنيها، وكان هالمطلع: يا دار غيرك البلا ومحاكي، يا ليت شعري ما الذي داهاك. تطير المعتصم وتطير الناس وتغامزوا وتعجبوا كيف ذهب هذا على إسحاق الموصلي، مع فهمه وعلمه وطول خدمته للملوك. طبعا ما سكن المعتصم القصر، خربه باعتبار انه تطير من بيت من مطلع القصيدة، مرض مرض الموت، لما قال في مرض موته: حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. هذا بالنسبة للمعتصم. كل واحد من الخلفاء له سيرة طويلة جدا حافلة بالمنكرات وبالمخازي، لكن ما نريد الإشارة له المتوكل. المتوكل مثل ما بيقول الحافظ السيوطي في تاليف الخلفاء صفحة 264 وما بعد، بيقول: أظهر الميل إلى السنة، ناصر السنة ونصر أهلها، ورفع المحنة في خلق القرآن، وكتب بذلك إلى الآفاق، واستقدم المحدثين إلى سامراء، وأجزل عطاياهم وأكرمهم وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية. إنه الله يرى بالعين، إنه له صفات. بزمانه شاع حتى قال بعض إنه اعفوني عن اللحية والفرج وسلوني عما شئتم من صفات الله. فاجتمع إليه نحو من 30,000 نفس كلهم بيحدث مثل ما بده، وتوفر دعاء الخلق له وبالغوا في الثناء عليه، حتى قال قائلهم الخلفاء 3: أبو بكر في قتال أهل الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهم. إنه إحنا الروافض المظلمة هيك يعني قضبانين متجهمين. كان معروفا بالنصب، نص عبارته للسيوطي بيقول كان معروفا بالنصب، فتألم المسلمون من ذلك، وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد، وكان منهمكا في اللذات والشراب. كيف بيكون هو متوكل في إحياء السنة وبيكون منهمك في اللذات والشراب؟ طبعا ابن السكيت هو أحد كبار علماء اللغة بكسر السين وتشديد القاف وتشديد الكاف، كان من علماء العرب. فيما بعد تشيع لما رأى من معاجز الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وله موقف كان بجانب المتوكل ضد الإمام الهادي سنذكره فيما بعد. بسنة 44 و200 أسند المتوكل تربية ابنيه المعتز والمؤيد لابن السكين. يوم من الأيام كان جالس، وكان جالس مع جنبه ابن السكيت وابنه وابناه مع جنبه، فقال المتوكل لابن السكيت: من أحب إليك، هما أو الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: والله إن قنبرا خادم علي بن أبي طالب خير منك ومن ابنيك. اللهم صل على محمد. قال المتوكل للأتراك: سلوا لسانه من قفاه، أخرجوا من وراء اللسان، ففعلوا فمات. طبعا بالمئتين وسبعة وثلاثين أمر بحرس القبر، قبر الإمام الحسين، وله قصة طويلة في ذلك. المتوكل بيقول ابن الأثير، وابن الأثير في كتابه الجزء السابع صفحة 55 الكامل لابن الأثير، نص العبارة بيقول: كان المتوكل شديد البغض لعلي عليه السلام ولأهل بيته، وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى عليا وأهله. كان المتوكل يقصد بأخذ المال والدم، بيخذ له ماله بيخذ له دمه يعني بيقتل. وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث، كان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة ويكشف رأسها وهو أصلع، عباد المخدة، ويرقص بين يدي المتوكل، والمغنون يغنون: قد أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين، كناية عن أمير المؤمنين. بيقول يحكي بذلك عليا عليه السلام، والمتوكل يشرب الخمر ويضحك. ففعل ذلك يوما وابنه المنتصر حاضر، والمنتصر تشيع على يد ابن السكين، والمنتصر حاضر، فأومأ إلى عباده يتهدده فسكت خوفا منه. فقال المتوكل: ما حالك؟ فقام وأخبره، فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين، إن الذي يحكي هذا الكلب عباده ويضحك منه الناس، إن الذي يحكيه هو ابن عمك يعني أمير المؤمنين وشيخ أهل بيتك وبه فخرك، فكل أنت لحمه إذا شئت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه. فقال المتوكل للمغنين: غنوا جميعا غار الفتى لابن عمه، منتصر إنه غار لأمير المؤمنين، رأس الفتى في كذا أمه، عبر عن عورته. فهذا بيقول الكامل ابن الأثير. طبعا الكامل ابن الأثير ما بينص انه المنتصر شو عمل. الكامل ابن الأثير هو بيجيب من الطبري. الطبري بيقول في الجزء التاسع صفحة 252 بيقول ذكر ان المنتصر شاور في قتل ابيه جماعة من الفقهاء. راح استفتى الناس اي فقهاء اذا هو شيعي. استفتى فقهاء الشيعة انه هذا عمالي يضحك من امير المؤمنين. فقالوا له بجزء اكله. بس قالوا له ايضا انه الولد اذا قتل اباه لا يبقى بعده الا 6 اشهر. قال لهم يكفيني هذا. وراح قاتل بيه. طبري بيقول ان المنتصر شاور في قتل ابيه جماعة من الفقهاء واعلمهم بمذاهبه بما يفعله المتوكل. وحكى عنه امورا قبيحة فاشاروا عليه بقتله فقتله. طبعا قتله مشهور ومعروف. بالواقع المتوكل جلس يوما في بعض الايام في القصر واستخرج من خزائن ابيه فروشا فامر بفرشها في المجلس ان تفرش مثل بسط. فرأى في بعض البسط دائرة فيها فارس وعليها تاج وحوله حول التاج كتابة فارسية. فطلب من يقرأ ذلك فأحضر رجل فنظره نظر إلى الكتاب فقطب. فقال المنتصر ما هذه؟ قال الناظر لا معنى لها. فألح عليه فقال هو مكتوب أنا شيروي ابن كسرى ابن هرمز قتلت أبي فلم أتمتع بالملك إلا 6 أشهر. فتغير وجه المنتصر وأمر بإحراق البساط وكان منسوجا بالذهب. أيضا بعض مخازيهم المستعين كانوا الأتراك هن الحاكمين بالقسم التاني. لذا بيقول الشعر خليفة في قفصي بين وصيف وبغى يقول ما قالا له كما تقول الببغى. هذا بالنسبة إلى المستعين. بالنسبة إلى المعتز الذي قتل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان مستضعفا مع الأتراك فاتفق أن جماعة من كبارهم أتوه. المعتز عفوا الذي قتل الإمام الهادي اتفق أن جماعة من كبارهم أتوه وقالوا يا أمير المؤمنين أعطنا أرزاقنا لنقتل صالح بن وصيف. وكان المعتز يخاف منه فطلب من أمه مالا لينفقه فيهم فأبت عليه وشحت نفسها ولم يكن بقي في بيوت المال شيء. فاجتمع الأتراك حينئذ على خلعه ووافقهم صالح بن وصيف ومحمد بن بغى فلبسوا السلاح وجاءوا إلى دار الخلافة فبعثوا إلى المعتز أن اخرج إلينا. فبعث يقول قد شربت دواء وأنا ضعيف. فتهجم عليه جماعة وجروه برجله وضربوه بالدبابيس وأقاموه في الشمس في يوم صائف وهم يلطمون وجهه ويقولون اخلع نفسك من الخلاف المقدس اللي عملوها مقدس. ثم أحضروا القاضي ابن أبي الشوارب والشهود وخلعوه. ثم أحضروا من بغداد إلى دار الخلافة وهي يومئذ سامراء محمد بن الواثق. وكان المعتز قد أبعده إلى بغداد فسلم المعتز إليه الخلافة وبايعه. ثم إن الملأ أخذوا المعتز بعد 5 ليال من خلعه أدخلوه الحمام فلما تغسل عطش فمنعوه الماء ثم أخرج وهو أول ميت مات عطشا. هذه كانت عاقبته بسبب ما قدمه حينئذ من أمور. من جملة الأمور اللي حابب شير إلى المعتمد الذي سمى وقتل الإمام العسكري صلوات الله. المعتمد لم يكن يملك شيء، كان الملك كله للأتراك. لذا هو القائل بيقول بيتين من الشعر بيقول أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه، يعني أقل شيء ممتنع عليه، وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يدي. الملك للأتراك وليس له على الإطلاق. بيكفي أن الوزير الخاقاني أعطى ولاية الكوفة في يوم واحد على 19 والي، من كل واحد كان ياخد منه رشوة، يجي التاني يدفع أكثر يعطيه ولاية الكوفة للتاني وهكذا. حتى قال الشاعر: وزيرا لا يمل من الرقاعة، يولي ثم يعزل بعد ساعة، إذا أهل الرشا هادوا إليه، قدموا له هدية، فأحظى القوم أوفرهم بضاعة. اللي بيقدم له أكثر هو اللي بياخد حينئذ الملك. طبعا دولة بني العباس طالت وكان فيها الكثير من المنكرات، حتى قال ابن بسام الشاعر المشهور بيقول: ألا يا دولة السفل أطلت المكث فانتقي، ويا ريب الزمان أفق، نقضت الشرط في الدول. إن الدولة لما بتوصل إلى الحد بنتقل الملك فيها إلى قوم آخرين، ليش بعد حينئذ باقي في عقبي أو في أعقابي بن العباس؟ أحببت بالواقع إنه أنا أقدم صورة، لأنه نحن في نهاية ترجمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، صورة عن الملك، الملك العباسي، لشيء هلأ رح نستفيد. بالنسبة إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، هو رابع العليين بعد العليين الثلاثة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، زين العابدين علي بن الحسين، كذلك الإمام الرضا أبو الحسن علي بن موسى الرضا. هذا من ناحية اسمه، من ناحية كنيته يكنى بأبي الحسن الثالث، تمييزا له عن أبي الحسن على الإطلاق أمير المؤمنين، عن أبي الحسن الأول الإمام الكاظم، وأبي الحسن الثاني الإمام الرضا صلوات الله عليه وسلم. ألقابه كثيرة جدا، منها النقي، الهادي، المرتضى، الناصح، النجيب، العالم، الفقيه، الأمين، المؤتمن، العسكري. طبعا هو وابنه لقب كل منهما بالعسكري للمحلي، يعني للحارة اللي بداخل سامراء، المحل التي كان يسكنها الإمام الهادي وابنه الإمام أبو محمد، كانت تسمى عسكرا، فلذلك قيل لكل واحد منهما العسكري نسبة إليها. ولد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه على المعروف في المدينة المنورة في شهر رجب يوم الثلاثاء، 15 من رجب أو 13 من رجب، ويؤيده ما قلناه في ولادة الإمام الجواد، الدعاء المروي عن مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بيقول: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني الإمام الجواد وابنه علي بن محمد المنتجب. ولد يوم الثلاثاء 15 من رجب 1400 للهجرة. لما تولى الإمام بال220 كان عمره 6 سنوات، لما تولى الإمام، الإمام الجواد كان بـ8، هو صار بـ6 من باب التوطئة وتهيئة النفوس لتولي صاحب الأمر الإمامي وهو ابن 5 سنوات صلوات الله وسلامه. طبعا توفي الإمام، استشهد الإمام على يد المعتز كما قلنا في 254 في خلافة المعتز، يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من جماد الآخرة نصف النهار، بيكون عمره طبعا بحدود 40 سنة، وقيل 41 و6 أشهر. طبعا عاش مع أبيه منها 6 سنين و5 أشهر، وبعد أبيه 33 سنة وشهورا في هو من غير أهل الكساء وفي الإمام الصادق وفي الإمام زين العابدين أكثر الأئمة زمنا في تحمل أعباء الإمام. طبعا يعني نقله المتوكل إلى سامراء، بقي في سامراء 20 سنة وأشهر، دفن بداره مش في مقابر المسلمين، دفن بداره في بلدة سامراء. بالنسبة لأولاده خلف الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه 5 أولاد، 4 ذكور وأنثى واحدة تسمى بعالية. عالية الذكور الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الثاني محمد المدفون ببلد بالقرب من سامراء اسمه بلد، اسمه بلد أو بلد سيدنا محمد، صاحب الكرامات وصاحب الآيات. أيضا المشهور عن مشهده أنه ما حدا بيحلف فيه يمينا كاذبا إلا ويضرب، مثل أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه. السيد محمد الثالث الحسين، الرابع جعفر المعروف بالكذاب، وكان بعكس أخيه السيد محمد ادعى الإمامة جعفر لنفسه بعد أبيه الهادي صلوات الله وسلامه عليه. كذبا جعفر ادعاها كذبا وافتراء على الله ورسوله واشتراء على الدين، سعى في إذاء أخيه الإمام الحسن العسكري وسعى بعده في إذاء إمام العصر الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. كان يلقب جعفر الكذاب بزق خمر من كثرة شربه للخمر ولعبه بآلات اللهو والقمار. ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه في حقه أن سبيله سبيل ابن نوح. كان الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه تجنبوا ابني جعفر فإنه مني بمنزلة كنعان ابن نوح النبي، إذ قال عليه السلام ربي ربي إن ابني من أهلي، فرد عليه الله جل وعلا بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الإمام العسكري أبو محمد الحسن العسكري كان يقول الله الله أن يظهر لكم أخي جعفر على سر، فوالله ما مثلي ومثله إلا مثل هابيل وقابيل حين حسد قابيل هابيل على ما أعطاه الله، ولو تهيأ لجعفر قتلي لفعل ولكن الله غالب أمره. أمعنت الشيعة بعد أبي محمد الإمام العسكري في هجرة جعفر حتى تركوا السلام عليه، حتى السلام ما كانش يسلموا عليه، لكنه بعد وفاة أخيه الإمام العسكري وبعد ما مات جعفر، شوف خصوصية أهل البيت، ورد النهي عن مولانا الحجة عليه السلام عن سب عمه جعفر، ونهى شيعته عن لعنه، وذكر عليه السلام أن حاله حال أولاد يعقوب. شو معنى حاله؟ يعني بمعنى أنه وفق في آخر عمره إلى التوبة، عشان هيك لا يحسن لعنه في هذا العصر، وإن كان في زمن حياته فعل حينئذ ما فعل. بالنسبة للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بيقول ابن شهرشوب كان أطيب الناس مهجة، أصدقهم لهجة، أملحهم من قريب وأكملهم من بعيد، إذا صمت علته هيبة الوقار، وإذا تكلم سماه البهاء. طبعا بالنسبة للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، محل الشاهد هي سياسته أو أنه عمله الفكري والثقافي بعد نهضة الحسين. بالواقع في زمن ابتدأ من زمن الإمام الجواد سياسي ابتكره المأمون بخبثه. السياسي هو جلب الإمام من المدينة ووضعه تحت أنظار السلطان، هذا ما فعله الإمام، ما فعله المأمون مع الإمام الرضا، مع الإمام الرضا بالأمر. فيما بعد مع الإمام الجواد في زمن الإمام الجواد وفي زمن الإمام الرضا كان يكثر معهم المناقشات العلمية، يستحضرهم العلماء حتى يفهمهم ويسكتهم عن الإجابة. بعد انتقال الملك إلى المعتصم ابتدأ المعتصم على سياسة أخيه، لكن زاد الإقامة الجبرية أنه كان يحصر داخل القصر ويمنع من الخروج. مأمون ما عمله، متوكل مشي على نفس السيرة أنه يستدعي الإمام، استدعى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ووضعه تحت الإقامة الجبرية ووضع عليه العيون، بالإضافة إلى أنه ظل على سياسة أنه والله يعمل له المناقشات بركش يوم الأيام بيفهموا حينئذ بسؤال هنا أو جواب هناك. طبعا استدعاه بسنة 234، يعني في أوائل ملك المتوكل استدعاه من المدينة وأتى به إلى سامورا. في سامورا لما حطوا تحت الإقامة الجبرية نمي إلى المتوكل أنه عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كتب وسلاح من شيعته من أهل قوم، وأنه عازم على الوثوب على الخليفة، فبعث إليه جماعة من الأتراك هاجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئا، ووجدوه في بيت مغلق عليه وعليه مدرعة من صوف، وهو جالس على الرمل والحصى متوجه إلى الله يتلو آيات من القرآن، فحمل على حاله تلك مثل ما هو إلى المتوكل، وقالوا له لم نجد في بيته شيئا ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة. كان المتوكل جالسا في مجلس الشراب على الخمر، فأدخل عليه والكأس في يده، فلما رآه قال له المتوكل أنشدني شعرا، فقال الإمام الهادي أنا قليل الرواية للشعر، قال لابد، فأنشده وهو جالس عنده. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. طبعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثل ما قلنا إنه المأمون اتبع معه سياسة المناقشة. أول مناقشة قبل المناقشة حابب إنه أورد، حاول إنه يستهزئ به. أتي إليه يوم بمشعبذ من ناحية الهند يلعب بالحق، الحق بالضبط هو وعاء من الخشب يجعل فيها المشعبذ شيئا من أدوات سحر. كان أتي إلى المتوكل بمشعبذ من ناحية الهند يلعب بالحق لم يرى مثله. أراد المتوكل أن يخجل علي بن محمد بن الرضا إمام الهادي، فقال لذلك الرجل إن أنت أخجلته أعطيتك 1000 دينار. قال المشعبذ تقدم بأن يخبز لي رقاق خفاف، خبز يكون رقيق جدا مثل خبز الصاج عندنا، واجعله على المائدة وأقعدني إلى جنبه، إلى جنب الإمام الهادي. ففعل المتوكل وأحضر الإمام الهادي للطعام، وكان على جانب الإمام عن يساره مسورة، مسورة يعني شيل مثل قماش على صورة. شو الصورة؟ وكان عليها صورة أسد. جلس اللاعب إلى جانب المسورة وقدم الطعام، يعني اللعب كان بين الإمام الهادي وبين المسورة. جلس اللاعب إلى جانب المسورة وقدم الطعام، فمد علي بن محمد الإمام الهادي يده إلى رقاقة، إلى خبز وحدي، فطيرها المشعبذ في الهواء طارت من قدام الإمام الهادي. فمد عليه السلام يده إلى أخرى فطيرها، فتضاحك الناس. فضرب علي بن محمد الإمام الهادي يده على تلك الصورة، على صورة الأسد، وقال: خل عدو الله. فوسبت تلك الصورة من المسورة فابتلعت الرجل اللاعب، يعني تحولت، خرجت أسدا حقيقيا، ابتلعت الرجل ثم عادت في المسورة كما كانت. اللهم صل على، فتحير الجميع ونهض علي بن محمد ليمضي، فقال له المتوكل: سألتك بالله إلا جلست ورددته؟ فقال: والله لا يرى بعدها. مات انتهى. والله لا يرى بعدها أتصوت أعداء الله على أولياء الله؟ وخرج من عنده فلم يرى الرجل بعد ذلك. طبعا دائما كان المأمون يحاول انه يفهمه، يعني كان المتوكل دائما يحاول انه يفهم. يوم من الايام بيقول يحيى بن اكثم: كنت في مجلس الواثق قبل ما نوصل للمتوكل، والفقهاء بحضرته، وعم يبحثوا مسألة: من حلق رأس آدم حين حش؟ فتعايا القوم عن الجواب. فقال الواثق: انا احضركم، أنا بجيب لكم واحد من ينبئكم بالخبر. فبعث إلى الإمام علي الهادي فأحضره، فقال له: يا أبا الحسن، من حلق رأس آدم حين حج؟ قال: سألتك بالله يا أمير المؤمنين إلا أعفيتني. قال: أقسمت لتقولن. قال: أما إذا أبيت فإن أبي حدثني عن جدي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمر الله جبرائيل أن ينزل بياقوتة من الجنة، فهبط بها فمسح بها رأس آدم، فتناثر الشعر منها، فحيث بلغ نورها صارت حرما. عشان هيك الحرم هو أوسع من المسجد الحرام. فحيث بلغ نورها صارت حرما. أما من ناحية المتوكل، بالنسبة إلى المتوكل بالواقع، أولا عمل له مجلس يوم مع ابن السكيت عندما كان عاميا، عندما لم يكن شيعيا. عقد له في البلاط العباسي مؤتمر من العلماء، ضم إليه كبار العلماء والفقهاء والمتكلمين، وطلب المتوكل من ابن السكيت بمساءلة الإمام. فابن السكيت سأل الإمام، قال له: لما بعث الله موسى بالعصا واليد البيضاء تخرج بيضاء فيها نور، وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وبعث محمدا بالقرآن والسيف؟ فقال الإمام عليه السلام: بعث الله موسى بالعصا واليد البيضاء في زمان الغالب على أهله السحر، فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وظهرهم وأثبت الحجة عليهم، وبعث عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمان الغالب على أهله الطب، فأتاهم من ذلك ما قهرهم وظهرهم، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله بالقرآن والسيف في زمان الغالب على أهله السيف والشعر، فأتاهم من القرآن الزاهر والسيف القاهر ما ظهر به شعرهم وقهر سيفهم. طبعا بالقرآن أسكتهم، ولكن من ناحية السيف بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. ما ظهر به شعرهم وقهر سيفهم وأثبت الحجة عليهم. انبرى ابن السكين بعد هذا الجواب، قال له فما الحجة الآن، فما الحجة الآن؟ فقال عليه السلام العقل يعرف به الكاذب على الله. ابن السكين أراد أنه يحرج الإمام، قال له من الحجة حتى الإمام يقول أنا؟ بيقوم المتوكل بيقتله، بيقول له أنت عم تدعي الإمامي وأنا أمير المؤمنين. الإمام شو قال له؟ قال له العقل بس فسره بشيء ألزمه به. قال العقل يعرف به الكاذب على الله، يعني من يدعي هذا المقام كذبا. قال العقل يعرف به الكاذب على الله فيكذب. لما بان العجز على ابن السكيت انبرى يحيى ابن أكثم، قال ما لابن السكيت ومناظرته، إنما هو صاحب نحو وشعر ولغة. قال له المتوكل تفضل لك اسأله، إذا ابن السكيت مش أهله محل تفضل اسأله. هذا المجلس هو كان آخر مجلس استخدمه الخلفاء العباسيون لإفحام أو لامتحان الأئمة. تقدم يحيى بن أكثم وسأل أسئلة كثيرة، من جملة طبعا الأسئلة ابتدأ قال له قال الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إن السائل هو سليمان والمسؤول هو آصف، فهل كان سليمان وهو نبي محتاجا إلى علم آصف إلى علم وصيه؟ قال عليه السلام إنه لم يعجز سليمان عليه السلام عن معرفة ما عرف آصف، لكنه صلوات الله عليه أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس أن الحجة من بعده هو آصف. اللهم صل. ولتأكيد الحجة على الخلق. سألوا سؤالتين، قال له قال الله ورفع أبويه على العرش يوسف وخروا له سجدا، كيف سجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟ قال أما سجود يعقوب لولده فإن السجود لم يكن ليوسف، وإنما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة لله وتحية ليوسف، كما أن السجود من الملائكة لم يكن لآدم، فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم. إذا عم يسجدوا ليوسف كيف بده يسجد يوسف معهم؟ وسجد يوسف معهم شكرا لله تعالى باجتماع الشمل. ألم ترى أنه يقول في شكره في ذلك الوقت ربي قد آتيتني من المول إلى آخر الآية؟ قال له يحيى، قال له قال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك عن النبي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فإن كان المخاطب هو النبي فقد شك، وإن كان المخاطب غيره فعلى ماذا، فعلى من إذن أنزل الكتاب؟ قال عليه السلام إن المخاطب بذلك رسول الله مش غير، ولم يكن في شك مما أنزل الله إليه، ولكن قالت الجهلة كيف لم يبعث الله نبيا من الملائكة، ولما لم يفرق بينه بين النبي وبين الناس في الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسواق. فأوحى الله إلى نبيه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب بمحضر من الجهلة، هل بعث الله نبيا قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولك بهم إسوة يا محمد. وإنما قال الله فإن كنت في شك ولم يكن شك. شوف الشهد، ولكن للنصف. شو النصف؟ قال كما قال تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تتم الكلام الإمام قال ولو قال تعالوا فنجعل لعنة الله عليكم لم يكونوا يجيبوا إلى المباهلة. وقد علم فمنهم من باب المناصف قال من باب النصف يعني التناصف والعدل قال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد علم الله أن نبيه مؤدي عنه رسالته وما هو من الكاذبين. وكذلك عرف النبي صلى الله عليه وآله بأنه صادق فيما يقول، ولكن أحب أن ينصف من نفسه، فقال إذا كنت في شك فتعالوا نسأل أهل الكتاب. قال له يحيى بن أكثم قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ما هذه الأبحر وأين هي؟ قال عليه السلام فهو كذلك، لو أن أشجار الدنيا أقلام والبحر مداد يمده سبعة أبحر يمده سبعة أبحر مدا حتى انفجرت الأرض عيونا كما انفجرت في الطوفان ما نفذت كلمات الله. وهي الأبحر عين الكبريت وعين اليمن وعين برهوت وعين طبري وحمة ماسديان وحمة إفريقيا وعين باحوران. وأما الكلمات فنحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى. طبعا الأسئلة كثيرة جدا، من جملتها أنه قال له كيف جاز شهادة المرأة وحدها، في مورد بتجوز شهادة المرأة وحدها، وقد قال تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. قال الإمام أما شهادة المرأة وحدها التي جازت يعني التي تجوز في الشرع فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها. فإن كانت وحدها القابلة قبل قولها مع يمية. إلى أن يقول له سؤال، رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها يطأ شاة، فلما بصر هذا الناظر بصاحبها قام صاحبها وخلى سبيلها فدخلت بين الغنم، كونها انها موطوءة حرم حينئذ لحمها، فكيف بنعرفها بين القطيع حتى تذبح؟ فدخلت بين الغنم كيف تذبح؟ قال عليه السلام اما الرجل الناظر الى الراعي وقد نزع على شاة فان عرفها، الناظر اذا معينها بعليمي ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينها يعني أجر القرعة، فإن وقع السهم على أحد القسمين فقد نجا النصف الآخر، ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما، فأيتها وقع السهم بها ذبحت ونجا سائر الغنم. قال له صلاة الفجر لما يجهر فيها بالقرآن مع أنها من صلاة النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ قال له الإمام أما صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها، يغلس بها يعني كان يصليها وهناك أو كان الظلام حينئذ سائد يعني زمان الغلس من الليل، كان يغلس النبي بها فقراءتها في الليل. قال يحيى بن أكثم إن عليا قال لابن جرموز قاتل الزبير، إن عليا قال لابن جرموز بشر قاتل ابن صفية بالنار، فلما لم يقتله وهو إمام؟ ليش ما قتلوا من معركة الجمل وترك؟ قال عليه السلام أما قول علي بشر قاتل ابن صفية بالنار فهو لقول رسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي قال ذلك، وكان ممن خرج يوم النهروان فلم يقتله أمير المؤمنين بالبصرة لأنه علم أنه يقتل في فتنة النهروان، أنه رح يقتل فيما بعد، فتركوا حتى يؤدي حينئذ ما قدر عليه. طبعا من جملة الأمور قال له هذا السؤال، قال له قال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذا كان يزوج الله عباده الذكران فكيف عاقب قوما فعلوا ذلك اللواط؟ قال عليه السلام إن الله تعالى زوج الذكران المطيعين، زوجهم بالحور العين، والإناث زوجهم بذكران أهل الدنيا. ومعاذ الله أن يكون الجليل العظيم عنا ما لبست به على نفسك. ابن أكثم معروف أنه كان مشهور باللواط، تطلب الرخصة لارتكاب المحارم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب. إلى أن يقول أمر أخبرني عن الرجل أقر باللواط على نفسه أي حد أم يدرى عنه الحد؟ قال عليه السلام أما الرجل الذي أقر باللواط فإن أقر بذلك متبرعا بنفسه من نفسه ولم تقم عليه بينة وإنما تطوع بالإقرار من نفسه، وإذا فللإمام المنصوب من قبل الله له أن يعاقب عن الله وله أن يمن. أما سمعت قول الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب؟ فبدأ بالمن قبل المنع. إلى هنا بيقوم يحيى بن أكثم فبيقول له للمتوكل نص العبارة، بيقول له ما نحب أن تسأل هذا الرجل عن شيء بعد مسائل هذه، فإنه لا يرد عليه شيء بعدها إلا دونها، إلا دونها في الإشكال، فإنه لا يرد عليه شيء بعدها إلا دونها، وفي ظهور علمه تقوية للرافضة. لذلك المتوكل سد بحث مناظرات مع الأئمة صلوات الله وسلامه. طبعا لما سد هو المناظرات بقي انه وقت ما تعجز علماء العامة كان يرجع للإمام الهادي يستفتي. من جملة الأمور المتوكل كان عنده كاتب نصراني وكان أثيرا عنده، وكان لحب المتوكل له يكنيه بكنية أبي نوح، فأنكر عليه جماعة من الفقهاء في مجلسه وقالوا لا يجوز أن يكن الكافر، أنت عم تكن الكافر والكني للاحترام، ما بيجوز أنك تحترم الكافر. فرفع ذلك إلى الإمام الهادي استفتاء بالكتاب، فكتب إليه الإمام في الجواب بعد البسملة هالآية بس: تبت يدا أبي لهب وتب. الله عم يقول له ما كنا أبو لهب بالقرآن، كيف لا يصح حينئذ تكنية الكفر؟ في مورد آخر المتوكل نذر إن عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة، فلما أبل من مرضه شفي جمع الفقهاء وقال لهم قديش أنا بدي أدفع دنانير كثيرة قديش، فاختلفوا في ذلك، فاستفتى الإمام فأجاب، وأنا مرة قلت على الذاكرة قلت 70 هي بالضبط عشان هيك اللي أجبتها، فأجاب الإمام أنه يتصدق 83 دينارا، فتعجب الفقهاء من ذلك وقالوا للمتوكل من أين له هذه؟ ليش عم يقول 83؟ فأرسل إليه إجا الإمام فسأله فأجاب الإمام إن الله تعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وقد روى أهلنا جميعا. شوف أهلنا إنه أهل البيت، إن المواطن في السرايا كانت 83 موطنا. والمولى عبر عن 83 بالكثيرة، قال في مواطن كثيرة، فالله نصر النبي ب 83 موطن. فهي هي بالضبط. من جملة الأمور اللي كان يرجع فيها المتوكل في زمانه، قام نصراني وفجر زنى بامرأة مسلمة، أراد المتوكل أن يقيم عليه الحد، أسلم النصراني، تشهد الشهادتين. قال يحيى بن أكثم هدم إيمانه شركه وفعله، إنه ما دام أسلم فالإسلام يجب ما قبله، يقطع ما قبله، فقطع وهدم حينئذ شركه وزناه. قال بعض الفقهاء يضرب 3 حدود، ذهب آخرون إلى خلاف ذلك واختلف الفقهاء. فأمر المتوكل أن يستفتى الإمام، فاستفتي فأجاب الإمام يضرب حتى يموت. فأنكر يحيى وسائر الفقهاء ذلك، وقالوا إنه لم يجئ بذلك كتاب ولا سنة، إن هذا الحكم مش موجود لا بالكتاب ولا بالسنة، ولم ينطق إنه لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب. فكتب المتوكل إلى الإمام أن فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك وقالوا إنه لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لما أوجبت عليه الضرب حتى يموت. فأجاب عليه السلام بعد البسملة قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إنه إذا أسلم خوفا من السيف فإسلامه حينئذ غير معتبر فيقتل. فأخذ المتوكل بكلام الإمام وأمر حينئذ بضربه حتى مات. يوم من الأيام كان جلس الإمام الهادي في محضر المتوكل، سأل المتوكل علي بن الجهم أحد كبار المتعصبين عن أشعر الناس، ذكر له بعض الشعراء في الجاهلية والإسلام. التفت المتوكل إلى الإمام الهادي سأله عن أشعر الناس، قال الحماني شعر شيعي. قال له الإمام الحماني حيث يقول لقد فاخرتنا في قريش عصابة بخط خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما نهوى، شو قضى؟ قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع طرانا سكوتا، والشهيد بفضلنا عليهم، يعني اللي بيشهد بفضلنا، جهير الصوت في كل جامع صوت المؤذن، فإن رسول الله أحمد جدنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالب. اللهم صل على محمد. التفت المتوكل إلى الإمام قائلا ما نداء الصوامع، لك هذا خليفي، ما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ فأجابه الإمام قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال له محمد جدي أم جدك؟ فتميز المتوكل غيظا وغضبا قال هو جدك لا ندفعك عنه. هذا من جملة الأمور التي جرت بين الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وبين المتوكل. طبعا بالشيعة كتب كتاب في الجبر والتفريض الإمام الهادي، ورسالته موجودة في تحف العقول من أراد أن يراجعها. له رسائل تانية إن شاء الله نذكرها بالتفصيل فيما بعد، لكن من جملة أقواله قوله من رضي عن نفسه كثر الساقطون عليه. قوله الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. قوله السهر ألذ للمنام والجوع يزيد في طيب الطعام. قوله أيضا الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة. قوله إذا كان زمان العدل، إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور، فحرام أن تظن بأحد سوءا حتى تعلم ذلك منه، إنك تبني أن كل الناس أهل خير. وإذا كان زمان الجور فيه أغلب من العدل، فليس لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يرى ذلك منه. عن سهل بن زياد قال كتب إليه بعض أصحابنا أن يعلمه دعوة جامعة للدنيا والآخرة، فكتب إليه، كتب أنه كان ممنوع عن الشيء، فكتب إليه أكثر من الاستغفار والحمد، فإنك تدرك بذلك الخير كله. أيضا هو اللي أورد الزيارة الجامعة، قول إنه الزيارة الجامعة ما إلاش رواية، ما حدا رواها، اللي رواها الإمام الهادي. رواية الزيارة الجامعة هي من أصح الزيارات سندا، أصح زيارة على الإطلاق. لذا أنا بعرف قسم من العلماء بيزوروا بكل المقامات بالزيارة الجامعة فقط، وهي من أصح الزيارات سندا، وأيضا هي أفصحها لفظا، أبلغها معنا، وأتمها، أتم الزيارات في مقام تعداد فضائل آل البيت. لذا وقعت عناية العلماء في شرحها، عملوا لها شروح كثيرة. الزيارة الجامعة، الزيارة الجامعة هي للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. بيبقى أنه الإمام الهادي والإمام العسكري لهم مع السياسة اللي كتبت من قبل الخلفاء بالإقامة الجبرية وتمهيدا للغيب اتبعوا سياسة مع الشيخ. شو هي السياسة بالضبط؟ هذا ما نرجئه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم والبغض والبراءة من أعدائهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.